جادي بمعارك الإسلام يحدو الحادي فبفتح مكة كان عز نبينا ومحامد تبقى على الأباد صوتي من الأفق العلي ينادي الفخر كل الفخر في أجدادي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على أثره يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوة المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الانتصار المدوي الذي حققه المسلمون على أرض كاظمة، أرض الكواظم على الفرس، فما كان من القوات الإسلامية إلا أن قامت بمطاردة هذا الجيش المنهزم فيما يسمى بمعركة الأبلة أو معارك النهر كما ذكرتها في الأطلس، وما أن رجع المسلمون عن مطاردتهم إلا ومنادي خالد بن وليد ينادي في الجيش بالرحيل في نفس اليوم، أي بعيد معركة كاظمة بقليل، وسار بالناس وأثقالهم من خلفهم حتى نزل بموضع الجسر الأعظم من مكان البصرة، يعني أن الأبلة في نفس مكان البصرة، وكانت طبعا تعرف قديما كما قلنا بالأبلة، لكن سنتعرف عليها بشيء من التفصيل من خلال معركة الأبلة أو معارك النهر لأهميتها في هذا الجانب. مرحبا بكم مرة أخرى. في البداية نود أن نعرف بموضع الأبلة، كما قلنا هي بلدة على شط العرب في زاوية الخليج العربي الذي يدخل إلى مدينة البصرة، وهي أقدم من البصرة طبعا لاعتبار لعدة أمور، لعل أنها البصرة يعني مصرت في أيام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت الأبلة حينئذ مدينة فيها مسالح من قبل كسرى. يقول خالد بن صفوان: ما رأيت أرضا مثل الأبلة مسافة، ولا أغذى نطفة، ولا أوطأ مطية، ولا أربح لتاجر، ولا أخفى لعائد. كل تلك الأوصاف الجميلة. ويقول أصمعي: جنان الدنيا ثلاث، غوطة دمشق ونهر بلخ ونهر الأبلة، وحشوش الدنيا، قال يعني حشوش الدنيا النخل المجتمع خمسة: الأبلة وسيراف وعمان وأردبيل وهيت، وأما نهر الأبلة الضارب إلى البصرة فحفره زياد بن أبيك. لكن تبدأ أحداث معركة الأبلة حينما سار خالد بجيشه إلى مدينة الأبلة البصرة الآن، والتي كانت تخضع لحكم الفرس الساسانيين متعقبا فلول الجيش في المنهزم الساساني. لو تأملنا الرقم 2 على الخريطة، وقد سبقه سويد بن قطبة إليها وكان من جيش خالد وعسكر حولها، ومن خلال الرقم 3 على الخريطة يتبين لنا لما وصل خالد للمدينة وجد جيش المسلمين معسكرا بقيادة سويد في انتظار أن يقاتلوه فيحاربهم خارج مدينتهم، ولكن سويد أخبر خالد مريد بأن أهل المدينة يهابون مقامه سمعة خالد، وأنهم سيظلون معتصمين خلف أسوار المدينة ما دام موجود خالد مريد بين ظهرانهم، وأن أهل الأبلة قد جمعوا له يعني لسويد: ولا أحسبهم امتنعوا مني إلا لمكانتك. وهناك طبعا رسم خالد بالاتفاق مع سويد خطة يخدعون بها الفرس جميلة جدا، لو تأملنا فيها سبحان الله وجدنا فيها من الذكاء يعني والعبقرية العسكرية الرائعة التي تجلت واتضحت في شخصية خالد بن وليد. قال هو أن يعني الفرس حتى يعني يطمئنون لواقع المسلمين يخرج خالد وليد لمقاتلة، يعني يبدأ بها الفرس ليأمنوا فيخرج لمقاتلة سويد، وأنه لم يبقى قائد المسلمين في المعركة في المعسكر، يعني لو جاءوا المعسكر لن يجدوا سوى سويد. فقال خالد لسويد: فأرى أن أخرج من المعسكر نهارا ثم أعود إليه ليلا فأدخل بأصحابي، فإن أصبحوك حاربهم. فنفذ خالد خطته لتضليل حامية الفرس واستدراجهم لمهاجمة سويد، فتوجه خالد في وضح النهار بقواته في اتجاه الحيرة. وطبعا لما نقول الحيرة هي عاصمة البنادر، سوف يعني نتطرق لها بشيء من التفصيل، وقد رسمته لك في الأطلس يعني متقطع، لماذا؟ لأبرز لك بأن مسار خالد مريد للحيرة كان للتمويه فقط، فاطمأن الفرس أن خالدا ترك المكان إلا أنه عاد بقوته ليلا إلى المعسكر فكانت المفاجأة قوية. فلما خرجت جيوش الفرس من الأبلة قاصدين مهاجمة سويد وما كادوا يصلون للمعسكر حتى رأوا كثرة الجنود وهم على أهبة الاستعداد فأسقط في أيديهم لما علموا بوجود خالد في المعسكر نفسه. حقيقة إطلاقا لم يشرع الفرس سيفا ولا رمحا في وجه خالد بعد ما فعل بهم في معركة الكاظمة على أرض الكويت، وما كان همهم إلا الفرار للعودة إلى حصنهم، فهربوا مسرعين إلى أبواب المدينة، إلا أن خالدا حال بينهم وبين ذلك وانفرط عقد جيش الفرس تمزق شملهم فسيطر عليها خالد بدون قتال، وأرسل كتيبة شاهد معي من خلال الشكل من جيشها وهي تمثل الرقم 5 على الخريطة بقيادة معقل ابن مقرن المزني إلى المدينة. وتذكر بعض الروايات أن زر بن كليب وجمع ما فيها من غنائم وأسلحة، وذكرت تطرقنا لها أيضا في الحلقة الماضية. إذن بعد الفاصل سوف نتعرف على المزيد عن هذه الأحداث المهمة. مرحبا بكم مرة أخرى. حينما نزل خالد بن وليد موقع البصرة بعث المثنى بن حارث الشيباني في أثار المجوس في مطاردة عميقة، وأرسل معقل ابن مقرن المزني أحد الأخوة العشرة إلى الأبلة، وخرج حتى جاءها فجمع مالها وسبيها، وانطلق المثنى بن حارث الشيباني قائد المقدمة حتى انتهى إلى نهر كما نلحظ من خلال الخريطة، نهر المرأة، وعليه حصن المرأة، وهو طبعا بالمناسبة كان لأميرة فارسية تدعى كامور زاد، ولم يشأ أن يوقفه الحصن عما هو بسبيله وهدفه، فخلف أخاه المعنى بن حارث لحصاره، ثم مضى هو بنفسه إلى الحصن، يقال لحصن الرجل، وقد كان به زوج كامور زاد نفسها، فحاصره ثم فتحه واستنزل من به عنوة فنازلهم واستفاء أموالهم، وما أن علمت كامور زاد بذلك حتى صالحت المثنى بن حارث الشيباني وأسلمت وتزوجها المعنى، خصوصا بعد مقتل زوجها في المعركة مع المسلمين. سبى خالد أولاد المقاتلة الذين قاتلوه ممن كان يقوم بأمر الأعاجم، أما الفلاحون فقد نفذ ما أمره به أبو بكر رضي الله عنه بشأنهم، فلم يحرك أحدا منهم وأقرهم على أرضهم، جعل لهم الذمة، وبلغ سهم الفارس في ذات السلاسل والأبلة له كما قلنا معارك النهر ما يقارب من 1000 درهم، بينما الراجل على الثلث من ذلك، وكان لهذا الظفر أثره البالغ في معنويات المسلمين، فقد رأوا أن الفرس اللي كانت يعني لهم رهبة وهيبة عند العرب ليسوا من طينة تختلف عن طينة الناس، ليسوا من طينة تختلف عن بقية البشر، ولذلك رأوا أن خالدا الذي استطاع أن يعني يمر أنوفهم في التراب هو من قاد وجنده الهزيمة القاسية على هؤلاء الفرس المجهول.
ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
من خلال هاتين المعركتين كاظم والأبلة تتجلى بعض المواقف الكبيرة في المعركة، فقد أبانت عن الكثير من المواقف العظيمة التي تميز بها المسلمون على قلة عددهم أمام جحاف الفرس الكبيرة. فمن هذه المواقف لعل أول المشاهد التي ظهر فيها صدق فراسة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في معرفة الرجال، فصدق فراسة أبي بكر الصديق حينما قال عن القعقاع وموقف القعقاع ذكرناه في الحلقة الماضية في معركة كاظمة، حينما قال لا يهزم جيش فيه مثل هذا، وصدق أبو بكر رضي الله عنه. فكان للقعقاع بن عمرو التميمي الدور البارز في تمدد قوات الإسلامية وفي مشاورة القادة المسلمين. كل ذلك أيضا سوف نتعرف عليه في مزيد من التفصيل في المعارك القادمة. وصلى الله مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كرر حديث النصر والأمجاد بمعارك الإسلام يحدو الحادي، فبفتح مكة كان عز نبينا ومحامد تبقى على الأباد. صوتي من الوحيد